السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله الامتنان أن يجعل هذا اللقاء لقاء ميمونا مباركا، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما. نقل الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، وهذا ابتداء درسنا في هذه الليلة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب حتى يبين المؤلف رحمه الله عليه مسألة، وهي مسألة طهارة المني من حيث الطهارة والنجاسة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالجنابة هنا الماء، يعني المني. كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ظاهر هذه الرواية أن المني نجس، لأن عائشة رضي الله عنها غسلته، والنجاسة يجب غسلها. قال: وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وإنما كانت تفرقه هنا إذا كان يابسا، فقولها لقد كنت أفرقه يعني أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي عند مسلم دلت أن المني طاهر وليس بنجس، لأنها قالت لقد كنت أفرقه يعني أحكه فلم تغسله. ولو كان هذا وجه الدلالة على أن المني طاهر، أن المني لو كان نجس لما جاز فيه إلا الغسل، فلما تركته دل ذلك على طهارته، لأن الفرك لا يزيل العين بالكلية. وهذه المسألة، أعني مسألة هل المني طاهر أو نجس، هي مسألة خلافية، وقد اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين. والصحيح ما دل عليه رواية مسلم من طهارة المني، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. ومن أدلتهم حديث عائشة عند مسلم في رواية مسلم، ومن أدلتهم كذلك حديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاطي والبساق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإبخرة، وهذا دل على طهارة المني. مسألة أو فائدة: خروج المني لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يخرج حال النوم، الحالة الثانية أن يخرج حال اليقظة. الحالة الأولى أن يخرج حال النوم، فإذا خرج حال النوم فإنه موجب للغسل، وهذا سيأتي معنا دلالته إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث التي سيسوقها المؤلف رحمه الله تعالى. ومر معنا كذلك في الحديث الذي قبل حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. فمن رأى المني فإنه يجب فيه الغسل، سواء شعر بخروجه أم لم يشعر، وسواء رأى في المنام شيئا أو لم يرى، فالحكم معلق برؤية المني، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. الحالة الثانية أن يخرج حال اليقظة، والمني حال خروجه في اليقظة لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذة، إذا خرج دفقا بلذة. فإن خرج بدون دفق وبدون لذة فإنه لا يجب الغسل، كأن يخرج بسبب مرض في الصلب فيسيل من الرجل، أو أن يسقط مثلا من مكان عال على ظهره فيسيل منه المني، فهذا لا يجب، فهذا لا يجب الغسل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مسألة أن الجماع موجب للغسل، أن من موجبات الغسل الجماع وإن لم يحصل إنزال. فالإنزال موجب للغسل مستقل عن الجماع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس، أي الرجل، بين شعبها الأربع، المراد هنا المرأة، والشعبة أو الشعب جمع شعبة، وهي قطعة من الشيء. وقد اختلف شراح الحديث في المراد بالشعب هنا، ما المراد بها؟ فقالوا المراد بذلك يد المرأة ورجليها، وقيل المراد رجليها وفخذيها، وقيل ساقيها وفخذيها. وعلى كل حال فإننا نقول المراد بقول صلى الله عليه وسلم شعبها الأربع، المراد الكناية عن الجماع، الكناية عن الجماع. قال ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. فدل الحديث على أن من موجبات الغسل الإيلاج وإن لم يحصل إنزال، فسواء أكسل أو أنزل فإن الغسل واجب. فائدة. فإن قيل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني ماء الغسل من الماء يعني من المني بسبب المني. فنقول أجاب العلماء رحمة الله عليهم على ذلك بعدة أجوبة، منها أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء هذا محمول على حال النوم، محمول على الاحتلام في النوم، فإنه لا يجب الغسلة كما سبق إلا برؤية المني خلاف اليقظة. والجواب الثاني قالوا بالنسخ، فقالوا بأن هذا منسوخ بالحديث الذي معنا، وقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فهذا الحديث دال على ما سبق. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الحديث الذي بعده، فقال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية. مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان كمية الماء التي يسن الاغتسال بها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أو نقل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر محمد بن علي هذا هو الذي يعرف بالباقر، سمي بذلك لأنه بقر العلم أي شقه، وأبوه علي بن الحسن أو علي بن الحسين كان يسمى زين العابدين بزين عبادته. قال أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل. فيه دليل على فضل العلم والعلماء وأن النسب الرفيع ربما تصاغر أمام العلم. فهذا نسبه من بيت النبوة لكنه أمام جابر بن عبد الله رضي الله عنه جلس متأدبا سائلا مستفسرا عن هذه المسألة. وفي هذا الدليل على ما كان عليه الرعيل الأول من الاهتمام بالعلم، فلم يكونوا يحتقرون من العلم شيئا بل يرون أن العلم كله عظيم. لا كحال بعض الطلاب اليوم، ربما استحى من بعض المسائل وربما استحى أن يسأل عنها خوفا من أن يوصف بالجهل أو يقال كيف خفيت عليك هذه المسألة مثلا. فهنا يسألونه عن غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صاع يكفيك، والصاع يكون أربعة أمداد، الصاع يكون أربعة أمداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بهذا المقدار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في الغسل أن يغتسل بالصاع، وفي الوضوء أن يتوضأ بالمد. وقد جاء هذا في الصحيحين حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وقد جاء في مقدار الماء الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات. الرواية الأولى أنه يغتسل بالصاع لما سبق معنا، وجاء أنه يغتسل بثلاثة أمداد، جاء هذا في صحيح مسلم، والثلاثة أمداد أقل من الصاع. وعلى هذا فنقول بأن أكثر ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم الصاع، وأقل ما يغتسل به ثلاثة أمداد. نعم، مسألة، هل الاغتسال بالصاع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله؟ فهل نقول بأن الاغتسال بالصاع واجب؟ الجواب لا، فنقول لا يجب، وإنما ذلك مسنون. والمقصد من ذلك، المقصد من ذلك هو الاقتصاد في ماء الطهارة سواء كان غسلا أو وضوءا. وفي حديث سعد لا تسرف في الوضوء ولو كنت على جهر على نهر جار. فالأمر في هذا واسع في تقدير الماء، ولكن المقصد من ذلك الاقتصاد في ماء الطهارة. قال فقال صاع يكفيك، فقال رجل ما يكفيني. فغضب جابر رضي الله عنه وقال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك. ففي هذا دليل على الإنكار على من اعترض على السنة أو خالفها. مع أن الظاهر والعلم عند الله أن هذا لم يريد المخالفة صراحة، لكن لعله استقل هذا المقدار بقدر، ولأنه كان صاحب شعر، ولهذا قال له جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، ومع هذا عنفه جابر رضي الله عنه، لأنهم كانوا على مقدار عظيم من تقدير سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الحديث دليل على الإنكار على من خالف السنة، والإنكار كذلك على من يتكلم في المسائل العلمية بدون علم. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا أن الغسل الذي مع الشعر، غسل الشعر يكفي فيه غلبة الظن ولا يجب فيه اليقين، لقوله عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني بشرة الرأس، أفاض الماء على سائر جسده. وقد سبق معنا تقرير ذلك. قوله قال ثم أمنا في ثوب، فتقدمهم جابر إماما، وهذا فيه من الدلالة ما سبق، بيان فضل أهل العلم وتقدمهم على الناس. وقد جاء في الأثر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإن قيل ما الفائدة في أن يقول ثم أمن في ثوب، قال بعضهم إنما قال ذلك ليؤكد ما حصل، يعني كأنه يقول بدلالة أن جابرا أمن في ثوب. وقال بعضهم غير ذلك، وأن فيه بعض الدلائل الفقهية. قالوا في لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. وقد سبق معنا أن لا تثليث على الصحيح في الغسل إلا في الرأس فقط، وأما سائر البدن فإنه يغسل مرة واحدة على الصحيح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد من أبواب الطهارات، فقال باب التيمم. وقبل الشروع فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن بنا أن نذكر بعض المسائل، وهذا ما درجنا عليه أننا نذكر في بداية كل باب أهم ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من مسائل هذا الباب. فالمسألة الأولى تعريف التيمم. المسألة الأولى تعريف التيمم. التيمم لغة القصد، تقول تيممت البلدة الفلانية إذا قصدها. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة المائدة: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصديه. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليد واليدين. مسألة الثانية: حكم التيمم. التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما دليل السنة فما سيأتي معنا في هذا الباب. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد كابن قدامة والنووي رحمة الله على الجميع. المسألة الثالثة: سبب مشروعية التيمم. سببه ما جاء في صحيح البخاري في قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال أسيد ابن حضير رضي الله عنه، قال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وسبحان الله، بعد أن نزلت هذه الآية بعثوا البعير الذي كانت عليه عائشة فوجدوا العقد تحته. فكان في هذا خير للمسلمين جميعا، فرضي الله عن الصديقة بنت الصديق. المسألة الرابعة: هل التيمم من خصائص هذه الأمة؟ هذه مسألة يعني يطرحها بعض الفقهاء. فهل التيمم من خصائص هذه الأمة؟ الجواب نعم، وسيأتي معنا في حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على ذلك. وقد سبق معنا مثل هذه المسألة في الوضوء، فقلنا: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ وأنا أنتظر من كنا الإجابة. ما هي الجواب؟ ما هو الجواب؟ هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ هذه مسألة سبقت معنا في باب الوضوء. ما الجواب؟ نعم، طيب، أكثر الأخوات على أنه لا، ليس من خصائص هذه الأمة. والأخت الكريمة تقول: الغرة والتحجيل. نعم، القلة ربما كان معها الصواب، فالتي أجابت بالصواب واحدة. نعم، قلنا أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، فالوضوء كان معروفا في الأمم السابقة. لكن الذي من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، هذا الذي هو من خصائص هذه الأمة. أما التيمم فالتيمم من خصائص هذه الأمة ولم يكن معروفا في الأمم السابقة. المسألة الخامسة، متى يشرع التيمم؟ يشرع التيمم في حالتين. الحالة الأولى إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد الماء، لكن بشرط أن يكون تيممه بعد طلب الماء. يعني نقول الحالة الأولى إذا فقد الماء وطلبه ولم يجده، فنلاحظ قولي وطلبه هذا قيد مهم، فليس كل من فقد الماء يشرع له التيمم، لا، إذا فقد الماء نقول الواجب عليك الآن الطلب، اطلب الماء، فيطلب الماء في رحله وبقربه وبدلالة، يعني يسأل ويحاول أن يلتمس ويذهب. فإذا لم يجد هنا يصدق أنه فاقد للماء فيشرع له التيمم. هنا مسألة وهي يشير إليها بعض الفقهاء، وهي إذا وجد ماء ولكن بثمن زائد عن مثله، فهل يجب عليه الشراء؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب يا أخواتي؟ هذا رجل فقد الماء فبحث وطلبه فوجد الماء يباع لكن بثمن زائد عن مثله، فهل يجب عليه الشراء أو نقول لا يجب عليك الشراء ولك أن تتيمم؟ بارك الله فيك يا أختي. التفصيل، الجواب التفصيل. طيب نعم، مراعاة للوقت، نقول الواجب التفصيل. فإن كان يعجزه، إن كان هذا الثمن يعجزه فلا يجب عليه، كأن يكون فقيرا، فمثلا قارورة الماء بريال فوجدها تباع بمئة ريال وهو فقير، هذا لا يجب أن يشتري وإنما يعدل إلى التيمم مباشرة. وأما إن كان باستطاعته كأن يكون غنيا فإنه يجب عليه، لأن الغني يرى أن المئة والأكثر ربما عنده بالأمر اليسير، هو أمر مقدور عليه، ولهذا يجب عليه الشراء. الحالة الثانية، التي يشرع عندها التيمم إذا خاف باستعماله الضرر أو الهلاك، سواء هذا الضرر والهلاك عليه أو على رفيقه أو على دابته، فإنه في هذه الحال يعتبر في حكم فاقد الماء. ف فمثال ذلك لو أن رجلا مسافر ومعه ماء قليل فلو توضأ به لا لم يجد ما يشربه، هنا ماذا نقول له؟ نقول له اجعله لشربك وتيمم عن الصلاة. وهكذا لو كان رفيقه في السفر يحتاج هذا الماء ولو لم يعطه للحقه الضرر أو الهلاك، وهكذا الدابة. واليوم في وقتنا المعاصر السيارة، فلو أن رجلا معه ماء والسيارة تحتاج إلى هذا الماء، الليجيتر مثلا يحتاج إلى الماء، ارتفعت حرارة السيارة، فهنا نقول اجعل هذا الماء للسيارة وتوضأ أو وتيمم للصلاة. وهذا كما تلاحظون فيه رحمة وتيسير يناسب هذه الشريعة المحمدية المباركة. يلحق بذلك بعض المسائل، منها إذا خاف البرد أو التضرر بالبرد إن استخدم الماء فإنه يعدل إلى التيمم، وقد جاء ذلك في حديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لعمر. وكذلك مسألة إذا خاف العطش، وهذا قد أشرنا إليه. هنا مسألة متعلقة بهذا المبحث، وهي لو أن شخصا عنده ماء يكفي بعض طهره دون البعض الآخر، صورة المسألة هذا رجل عنده ماء يسير يكفي لأن يغسل وجهه ويديه فقط، فماذا يعمل؟ هل يغسل الوجه واليدين ويتيمم عن الباقي، أو أنه يعدل مباشرة إلى التيمم ولا يستعمل الماء؟ خلاف بين الفقهاء، الأقرب أنه يجب عليه أن يستعمله ثم يتيمم للباقي، لأن الواجب إذا عجز عنه فإنه يأتي منه ما استطاع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولعموم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد لبعض أعضائه ولعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة شخص فقد الماء فتيمم ثم وجد الماء هذه المسألة مسألة مهمة حقيقة، ولهذا نذكر فيها تفصيلا يجمع فروع هذه المسألة. فنقول من وجد الماء بعد تيممه فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يجد الماء قبل أن يصلي، قبل أن يصلي فهذا يبطل تيممه بالإجماع ويجب عليه استعمال الماء. الحالة الثانية أن يجد الماء أثناء الصلاة، تيمم وشرع في الصلاة في الركعة الثانية وصل إليه الماء أو أمطرت السماء، فما حكم صلاته؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم. الأقرب أن تيممه يبطل، وإذا بطل تيممه بالتالي بطلت الصلاة فيجب عليه حينئذ الخروج من هذه الصلاة واستعمال الماء ثم يصلي مرة أخرى. الحالة الثالثة أن يجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، سواء وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة أو بعدها، أم بعدها. هذه المسألة كذلك فيها خلاف، والأقرب أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وهذا موطن الشاهد. وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. نعم. ثم شرع المؤلف رحمة الله عليه في أول أحاديث باب التيمم فقال عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما لك؟ فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقوله معتزلا يعني منفردا عن الناس، لم يصلي في القوم جماعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا عن حاله مستوضحا لأمره: ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. في هذا دليل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه الاستيضاح قبل الحكم على الناس، فلم يبادره النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولم يسئ فيه الظن أنه متخلف عن الجماعة، وإنما استوضح عن حاله. فهذه رسالة للمعلمة والمربية وطالبة العلم والأم، أن تستوضح عند فعل الخطأ من المخطئ. فوضح الرجل السبب فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: أصابتني جنابة، يعني حدث أكبر، ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد. هل يفهم من هذا أن الحكم في التيمم خاص بالحدث الأكبر دون الحدث الأصغر؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن أصلا مشروعية التيمم قبل هذه القصة، وقد نزلت أصلا في الحدث الأصغر كما سبق معنا. كان الناس يتغون الوضوء فلا ماء عندهم، فنزلت الآية، لكن هذه قضية عين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. مسألة: ما هو الصعيد؟ ما هو الصعيد؟ الصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض مما جنسه الأرض. الصعيد، عيد، الصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض مما جنسه الأرض. ونلاحظ هذا القيد المهم: مما جنسه الأرض. فكل ما تصاعد على وجه الأرض مما جنسه الأرض يجوز التيمم به، سواء كان ترابا أو رملا أو صخرا. فلو أن رجل جاء إلى منطقة صخرية فأراد أن يتيمم، وهذه الصخور صلدة ليس عليها شيء، فإنه يجوز، هذا يعتبر الصعيد. وهكذا التيمم بالتراب، ولا يشترط أن يكون له غبار، وإنما قلت مما جنسه الأرض ليخرج به مما لا جنسه الأرض، ليخرج به ما ليس جنسه الأرض. مثال ذلك الاسمنت، لو أراد شخص أن يتيمم بالسمنت مثلا، يجوز؟ لا يجوز ولا يصح. طيب، هنا مسألة، وهي: هل يصح التيمم بالجدار، أن يضرب الجدار ضربة مثلا ويتيمم؟ انتظروا منكن الجواب. ايش الجواب؟ ما الجواب؟ هل يصح لا يجوز مطلقا هكذا؟ هل يصح أن نقول لا يجوز مطلقا ولا نفصل؟ يلا أجيبه حتى تكون هذه آخر مسألة عندنا. تقول الأخت الكريمة: إذا لم يكن مطليا بما ليس جنسه من الأرض جاز. تبع لنوع الحائض نفصل إذا كان فيه غبار يصح. لا، نحن اتركوا الغبار، يعني الصحيح أنه الغبار ليس له علاقة، الغبار لا يشترط. الأخت الكريمة تقول: إلا عند الحاجة الماسة. لا، الأخت الكريمة التي قالت إذا لم يكن مطليا بما ليس جنسه من الأرض جاز، هذا هو الجواب الصحيح. فبالنسبة للتيمم بالجدار نفصل، فنقول: ننظر إن كان هذا الجدار مبنيا مما جنسه الأرض يجوز التيمم به. مثل إيش؟ مثل أن يكون مبنيا بماذا؟ باللبن. جدار مبني باللبن مثلا، فهذا يجوز أن نضرب به ضربة واحدة. فقلنا لا يشترط أن يكون له غبار، فيضرب ضربة واحدة ويتيمم به. أما إن كان مما ليس جنسه الأرض، كان يكون مطليا بالدهان بالبوية، فهذا لا يجوز التيمم به. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل هناك أسئلة؟ هنا إحدى الأخوات كتبت تقول: كيف يستخدم الماء ثم يتيمم؟ أشرنا إلى هذا، هذه مسألة في من وجد ما يكفي بعض طهره. صورة المسألة حتى نتضح معنا، ذكرت أنا الصورة. هذا رجل شخص وجد ماء قليلا، يعني يقول: إن استخدمت هذا الماء سيكفيني فقط في غسل وجهي ويدي فقط. فهنا الفقهاء اختلفوا، هل نلزمه بأن يستخدم هذا الماء للوجه واليدين ثم يضيف على ذلك التيمم لمسح الرأس والقدمين، يتيمم طبعا تيمما واحدا عن البقية، أو أنه مباشرة يعدل إلى التيمم، لأنهم قالوا لا يستفيد شيئا بغسل الوجه واليدين؟ هذه صورة المسألة. وكذلك في الغسل، شخص مثلا جنب أو امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها وليس معها من الماء إلا ما يكفي بعض طهرها، معها ماء يسير، تقول: أغسل به بعض الجسد لا يكفي للبقية. نقول: اغسلي ما استطعت وتيممي عن الباقي. هذه هي صورة المسألة. طيب، هل هناك أسئلة؟ بارك الله فيكم. تفضل يا أختي كريمة. تقول الأخت الكريمة: سألتني صديقتي، قالت لي: منذ صغري عودتنا أمنا عند الاغتسال أن نغتسل بالستار. ما فهمت إيش يعني، إيش المقصود عند الاغتسال أن نغتسل بالستار؟ ما فهمت يعني هل المراد السؤال أن أمهم عودتهم أن يغتسلوا وهم مرتدين بلبس، يعني هكذا المراد؟ هل هذا المراد؟ على كل حال هو الواجب تعميم البدن، طبعا هذا في الغسل الواجب، تعميم البدن بالماء، سواء كان الإنسان مستترا أو كان حتى مرتديا بالملابس. فإذا كان الماء جرى على البدن جميعا وعمم البدن فهنا أنه مغتسل ويكفي هذا. لكن إذا هذا حال دون وصول الماء لبعض الأعضاء فهذا لا يصح في الغسل الواجب. الأخت الكريمة تقول فضلا ينقطع الماء بالبيت لكن يتواجد بأماكن قريبة منها، هل يصح التيمم هنا أم يلزم إحضار الماء من أماكن؟ نعم يلزم إحضار الماء، وهذا الذي ذكرناه، قلنا أن فقد الماء ليس موجبا لوحده العدول للتيمم، فالرخصة تكون بفقد الماء مع طلبه وعدم وجوده. فإذا فقده ولم يطلبه فإننا لا نصحح تيممه، ولو تيمم فالتيمم غير صحيح والصلاة غير صحيحة، فالواجب عليه أن يطلبه. فإذا بحث ولم يجد صدق عليه أنه فاقد للماء فهنا ينتقل للتيمم، ينتقل للتيمم. نعم بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.